الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا
أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا
يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
وهذا الخلق خلق الله
أرسل الله تبارك وتعالى صالحا إلى ثمود فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا عليه وقالوا لن نؤمن بك حتى تخرج معنا في يوم عيدنا فتسأل ربك ونسأل ربنا فخرج معهم صلى الله عليه وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد إلى يوم عيدهم وقالوا يا صالح ادعو ربك ونحن ندعو ربنا فإن استجاب لك اتبعناك وإن استجيب لنا تتبعنا ثم قالوا له لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء قال أوتؤمنون بي وتصدقون قالوا لنؤمنن بك ولنصدقن فدعا ربه عز وجل أن يخرج له من تلك الصخرة تلك الناقة وهذا الذي كان تمخضت الصخرة فخرجت ناقة فلما رأوها كأنهم أنكروها قال لهم هذه ناقة الله لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم فلا تؤذوها فضاقت صدورهم بها وقام أشقاهم قدر بن سالف فقال أنا لها فجاء إليها ونحرها فدمدم الله عليهم بعد أن مهلهم ثلاثا ثم جاءت الصيحة من الله عز وجل وأهلكهم عن آخرهم
سبحان من أخرج من هذه الصخرة الصماء تلك الناقة العشراء هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب خلق الجبال والسهول والأشجار والأنهار خلق الدواب فمنها من يمشي على بطنه ومنها من يمشي على رجلين ومنها من يمشي على أربع خلق الإنسان من طين لازب وخلق الجان من مارج من نار خلق الملائكة من نور خلق كل ما في هذا الوجود سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين آدم يخلق بغير أب ولا أم وعيسى يخلق من أم بلا أب وحواء من ضلع من أضلاع آدم وناقة صالح من صخرة وثعبان موسى من عصا والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فسبحان الخالق الواحد الفرد الصمد
وهذا الخلق خلق الله
ما زال العلم الحديث يدور في فلك عجائب الإبل ويكتشف كل يوم شيئا جديدا يضاف إلى حقيبة أسرار الإبل وعجائبها. وبخلاف التركيب المعجز الذي حباه الله تعالى للإبل، فإن الناقة وهي أنثى الجمل يتميز حليبها بلون ناصع وطعم يميل إلى الملوحة، وتفوق القيمة الغذائية لحليب النوق كلا من الأبقار والماعز. وتتراوح كمية الطاقة في الحليب ما بين 900 إلى 1000 كيلو كالوري لتر واحد من الحليب، عند البقر تصل من 700 إلى 750 فقط. كما أن حليب الناقة يضم مركبات ذات طبيعة بروتينية مثل مضادات التخثر ومضادات التسمم ومضادات الجراثيم، كما يحتوي الحليب على كمية عالية من الأحماض الدهنية الذائبة قصيرة التسلسل. ويحتوي حليب النوق على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح كفيتامين A وB وC، حيث يشكل أعلى نسبة مقارنة مع باقي الفيتامينات. وهذا له أهمية بالغة لدى السكان في المناطق الصحراوية، فقد كان اهتمام العرب بحليب الناقة في علاج أمراض مستعصية، حيث عولجت به القرحة والاضطرابات المعدية وفقر الدم والربو. وثبت علميا جدوى استعمال الحليب في علاج أمراض كالسكري، وتم اكتشاف بروتين خاص ذي فعالية متشابهة مع عمل الإنسولين. كل ذلك يجعلنا نتوقف مسبحين لعظمة الخالق في بديع صنعه.
وهذا الخلق خلق الله.
وقعت امرأة من الأنصار في الأسر ومعها شيء من إبل المسلمين، حتى إذا ما كانت في أسرها وقد وضع الناس الإبل أمام بيوتهم انسلت من قيدها وأتت إلى الإبل، فكلما جاءت إلى بعير رغى، حتى أتت إلى العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذت مع الإبل، فجاءت إليها فإذا بها ساكنة، فركبت عليها ثم ضربتها، فقامت تلك الناقة وانطلقت بها مسرعة. قام القوم ليدركوها فما استطاعوا، فما زالت تضرب تلك الناقة والناقة تسرع وهي تقول: اللهم إن أنقذتني منهم نذرت لك أن أذبح هذه الناقة. فلما وصلت إلى المدينة ورأى الصحابة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني قد نذرت إن نجاني الله أن أذبحها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقولتها قال: بئس ما جزتها عليه، نذرت لله، إن الله نجاها أن تذبحها؟ لا وفاء لنذر في معصية ولا لما لا يملك العبد.
بئس ما جزتها، هكذا أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرسل برسالة الوفاء والإحسان لمن أحسن إليك في سالف الدهر. فالحر يلحظ ويحفظ والله وداد ساعة مرت به في حياته. هو صلى الله عليه وسلم لم ينس الفضل لمشرك لكافر، للمطعم بن عدي الذي دخل في جواره عندما دخل مكة حينما جاء من الطائف. لذلك عندما جاء أسرى بدر بين يديه قال: لو كان المطعم حيا لوهبتهم له. صلى الله عليه وسلم وفى وأراد أن يحسن لخديجة وقد ماتت، لكن الحب في قلبه لم يمت لها، فكان يذبح صلى الله عليه وسلم الشاة ويرسلها في صدائق خديجة رضي الله عنها. لم ينس الفضل صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين آزروه ونصروه، حتى قال عنهم: الأنصار عيبتي وكرشي، ألا رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لم ينس الفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأحد من الناس أحسن إليه ولو بشيء قليل، بل ما زال صلى الله عليه وسلم يحسن لأمته. يحسن صلى الله عليه وسلم بادخاره الشفاعة العظمى والدعوة الكبرى المجابة لكل نبي، ادخرها هو صلى الله عليه وسلم لأمته شفاعة في يوم القيامة. هذا هو الفضل من سيد الفضل محمد عليه الصلاة والسلام، لم ينساه، يربينا عليه، ولذلك قال للمرأة: بئس ما جزتها.
وهذا الخلق خلق الله.
وهذا الخلق خلق
أودعها وصاغ النوع والمنظر. فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر. فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
موكب مبارك وركب كريم وقافلة طيبة، كان نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معهم في تلك الرحلة. وكان معه صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لها ناقة عليها متاع بعض القوم، كانت تسير بها مطمئنة ساكنة. وفجأة سارت هذه الناقة في مكان ضيق فهملجت بالمرأة وكادت أن تسقط فلعنتها. فسمع نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وهي تلعن تلك الناقة، وكان لا يحب اللعن صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه من حوله: رحلوها، يعني أنزلوا متاعها من على ظهرها. ثم قال: لا تصحبنا فإنها ملعونة. يقول عمران بن حصين: وقد رأيت تلك الناقة تسير لوحدها في الأودية لا يلتفت إليها أحد، لأنها أصبحت ناقة ملعونة.
اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللعن. ولذلك يصف صلوات ربي وسلامه عليه المؤمن في أخلاقه وفي كلامه وفي ألفاظه وفي عباراته، فيقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البديع، بل إن المؤمن الذي يتعود لسانه على اللعن قد يحرم من أمر عظيم في يوم الدين، يوم أن يشفع المؤمنون بعضهم لبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اللعانين أنهم ليسوا يوم القيامة بشفعاء ولا بشهداء في ذلك الموقف، وكل حبيب يتمنى أن لو شفع لحبيبه. بل أعظم من ذلك أن هذه اللعنة إذا خرجت من فم العبد فإنها تصعد إلى السماء، فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تعود إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها وقعت عليه، وإن لم يكن ذلك الملعون أهلا للعن عادت إلى ذلك اللاعن. فوا حسرتاه، أي مصيبة تحل باللاعن إن كان الذي لعن غير مستحق للعن. فلنطهر ألسنتنا، وليطهر المؤمن فمه من اللعن والسباب، وليكن ذلك المسلم حسن الألفاظ سليم القلب حبيبا لرب العالمين.
أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله. أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله. فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا.
أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا.
يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله. فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله.
وهذا الخلق